لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الدرس الرابع طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الأساسية مسائل الرؤية الكونية الأساسية هي ثلاث مسائل كما تقدمت مسألة الوجود ومسألة الإنسان ومسألة السبيل من أين في أين إلى أين في أين إشارة إلى التوحيد من أين إشارة إلى التوحيد في أين إشارة إلى النبوة إلى أين إشارة إلى المعاد هذه هي مسائل الرؤية الكونية الأساسية الكلام يقع في ثلاثة محاور المحور الأول بيان مركز البحث المحور الثاني بيان المناهج العامة للمعرفة المحور الثالث أنواع المعرفة أما فيما يرتبط بالمحور الأول بيان مركز البحث حديثنا حول ماذا؟ الحديث حول الإجابة عن كيف ما تقدم سابقا كان الحديث حول دوافع الاعتقاد دوافع البحث أما هنا نريد أن نتكلم عن أدوات البحث مناهج البحث طرق المعرفة ما شئت فعبر مناهج المعرفة هو حقل من حقول نظرية المعرفة المعروفة في كلماتهم بالإبستمولوجيا يعني نظرية المعرفة نظرية المعرفة أحد الحقول التي تبحث عنها أدوات المعرفة طرق المعرفة مناهج المعرفة أدوات البحث أدوات البحث هو حقل من حقول نظرية المعرفة أبستمولوجيا إما أن يقال بأنه علم العلم أو العلوم النقدية أو يصطلح عليه بفلسفة العلوم وإن كان متداول في كلماتهم هو اصطلاح نظرية المعرفة وقدمنا في الدرس الماضي ما هي حقول نظرية المعرفة أو المسائل التي تبحث عنها نظرية المعرفة تبحث حول قيمة المعرفة أدوات المعرفة ملاك الحق والباطل مناهج المعرفة غير نظرية المعرفة مناهج المعرفة أدوات البحث أحد حقول نظرية المعرفة، وهو المعبر عنه ميتودولوجيا. ميتودولوجيا هو مناهج المعرفة، وهو أحد حقول نظرية المعرفة أو ما يعبر عنه بمناهج العلوم. إذن حديثنا حول أدوات البحث أو مناهج البحث، وليس حول دوافع البحث أو دوافع الاعتقاد. جيد. المحور الثاني، المناهج العامة للمعرفة. يوجد منهجان، المنهج الأول هو منهج الوصول، والمنهج الثاني هو منهج الإيصال. ما هو الفرق بينهما؟ منهج الوصول هو المعبر عنه بالطريق العلمي، أما منهج الإيصال هو المعبر عنه بالطريق الإثباتي. لاحظ معي، نحن نريد أن نصل إلى الواقعية ونشخص تلك الواقعية ونشخص الرؤية الكونية الواقعية. تارة أقول ما هو طريق العلم بتلك الواقعية، كيف أصل إلى تلك الواقعية، وأخرى أقول كيف أثبت هذه الواقعية. إذن نحن نحتاج تارة إلى كيف نعلم بتلك الواقعية، كيف نشخص تلك الواقعية، وتارة نحتاج إلى أن نثبت تلك الواقعية، نثبتها للغير. طريق الوصول إلى الواقعية هو المعبر عنه بالطريق العلمي، كيف أعلم بتلك الواقعية. وتارة أنا وصلت إلى الواقعية، ولكن كيف أعلم، كيف أوصلها إلى الغير، منهج إيصالي، كيف أثبتها للغير. نحن عندما نتطرق إلى المناهج نقول عندنا المنهج البرهاني الاستدلالي، وعندنا المنهج العرفاني الشهودي الباطني، وعندنا منهج حكمة المتعالية مزدوج بين المنهج العقلي والمنهج الشهودي الكشفي. اختلاف هذه المدارس، يقال عندنا مدرسة برهانية، عندنا مدرسة باطنية شهودية عرفانية. اختلاف هذه المدارس في منهج الوصول أو في منهج الإيصال؟ في منهج الوصول. العارف صاحب الملكات الروحية الرياضيات الروحية يرى أنه لا يتيقن بالواقعية والحقيقية إلا عبر الشهود الباطني والمكاشفات. لا يؤمن بطريق البرهان في الوصول إلى الحقيقة، لا يطمئن الإطمئنان اليقيني، ولهذا يعمد إلى المكاشفات الروحية، يريد أن يرى الحقيقة، فإذا رآها هنا تيقن. وذاك الذي يعتمد على الاستدلال العقلي يقول لا أصل إلى الحقيقة إلا عبر الدليل العقلي. إذن من يتخذ منهج العرفاء ومن يتخذ منهج المناطق والفلاسفة، الخلاف فيما بينهم يرجع إلى كيف نعلم بالواقعية، كيف نشخص تلك الواقعية، ولكن يتفقان في المنهج الآخر وهو منهج الإثبات والإيصال. فإن العارف أو المنهج الشهودي
إذا أراد أن يثبت الحقيقة للآخر يعتمد على المنهج الشهودي أو يعتمد على الاستدلال العقلي؟ يستدل. ولهذا أنت إذا تقرأ كلمات الإشراقيين الشهوديين يستعملون منهجا عقليا في إثبات حقائقهم، ولكن هم يقولون نحن لا نقف عند الحقيقة ونتيقن بها ونعلم بها علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، إلا بالمنهج الباطني، بالمنهج الشهودي. إذن التفت، نحن تارة نريد أن نقول كيف نصل إلى تلك الواقعيات، وأخرى كيف نثبتها للآخرين. هنا المناهج تتعدد، تتعدد بلحاظ الطريق العلمي، أما الطريق الإثباتي الكل يستعمل المنهج الاستدلالي العقلي. إذن إذا جئنا إلى المحور الثالث، أنواع المعرفة، إذا صنفنا المعارف إلى المنهج العقلي، المنهج الشهودي، المنهج التعبدي، المنهج التجريبي، في الحقيقة والواقع بعض هذه المناهج يرجع إلى، أو الاختلاف فيما بين هذه المناهج العمدة هو في تأسيس الرؤية الكونية، في طريق العلم بالرؤية الكونية. المحور الثالث يتضمن أمورا ثلاثة. الأمر الأول دراسة تلك المناهج المعرفية، الأمر الثاني أنواع الرؤى الكونية، الأمر الثالث تقويم تلك المناهج. ما هي المناهج المعرفية التي يعتمد عليها الباحث لتأسيس رؤية كونية، لتأسيس رؤية اعتقادية صحيحة؟ أربعة مناهج: المنهج التجريبي، المنهج النقلي، المنهج العقلي، المنهج الكشفي الشهودي. هذه مناهج أربعة. نتطرق إلى دراسة كل منهج، إلى نوع الرؤية التي تتولد عنه، إلى تقويم ذلك المنهج. يقع الكلام أولا في المنهج الأول، وهو المنهج التجريبي. وهنا مجموعة من النقاط المتسلسلة. النقطة الأولى: ما هو الفرق بين التجربة والحس؟ المنهج التجريبي منهج يقوم على أساس الحس، بمعنى أن طريق المعرفة فقط هو الحس. ولكن ما هو الفرق بين التجربة وبين الحس؟ فيقال تارة منهج حسي وأخرى منهج تجريبي. التجربة تقوم على أساس تكرر المشاهدة، لا بد من عملية التكرر، بينما الحس لا يحتاج إلى تكرر المشاهدة. مثلا عندما أريد أن أعلم بحرارة هذه النار أضع يدي على النار، لا أحتاج أن أكرر العملية أكثر من مرة، لمرة واحدة بمجرد أن أضع يدي على النار أدرك وأعلم بحرارة النار. فالعلم كان وليد الحس، ولكن إذا أردت أن أعلم بأن الحديد يتمدد بالحرارة، هل يكفي أن أقوم بعملية حسية واحدة أو أن أكرر العملية؟ أكرر العملية. أضع الحديد على النار أجده يتمدد بالحرارة، أكرر العملية مرة ثانية وثالثة ورابعة فأخرج بهذه النتيجة أن الحديد يتمدد بالحرارة. هذا يعبر عنه بالتجربة. إذن التجربة تتقوم بتكرر المشاهدة، أما في الأمر الحسي يكفي ولو مرة واحدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المنهج التجريبي أو المنهج الحسي ينص على ماذا؟ ينص على حصر المعرفة وأداة البحث فقط عن طريق إطار الحس. ومعنى ذلك كما نقل عن أصحاب هذا المنهج أن الفكر البشري من حيث أطواره يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة الإلهية، والمرحلة الثانية هي المرحلة الفلسفية، والمرحلة الثالثة هي المرحلة العلمية. ما معنى المرحلة الإلهية؟ الإنسان يواجه مجموعة من الظواهر، ظاهرة السيل، ظاهرة الزلازل، ظاهرة البراكين، ظاهرة المد والجازر، ظاهرة البرق والراعد، ظواهر متعددة تحيط بالإنسان. الإنسان الأول كان يرجع تفسير هذه الظواهر، يرجع علل هذه الظواهر إلى أسباب ما ورائية، إلى أسباب غيبية، فيقول هناك مصدر غيبي، قوة غيبية توجد الزلزال والبركان والرعد وهذه الظواهر التي تحيط بالإنسان، وهذا ما يعبر عنه بالمرحلة الإلهية يعني الغيبية، وهي إرجاع الظواهر المحيطة بالإنسان إلى أسباب غيبية ما ورائية، يعني ما وراء المادة وما وراء الطبيعة. بعد تطور الإنسان وصل إلى المرحلة الفلسفية، تأمل ودرس تلك الظواهر ووجد لها أسباب طبيعية، وجد ووقف على العلة والسبب الطبيعي لظاهرة البركان وظاهرة الزلزال وظاهرة المد والجزر، فقام يرجع أسباب تلك الظواهر إلى عللها الطبيعية، وهذه هي المعبر عنها بالمرحلة الفلسفية. ثم بعد هذه المرحلة بدأ يتغير تفكير الإنسان من حيث السؤال. سابقا كان يسأل بقوله لما هذه الظاهرة، فلهذا كان يرجعها إلى قوة عليا غيبية. أما بعد ذلك، بعد أن وقف بحسه على الأسباب الطبيعية، قام يسأل عن كيف الظاهرة، عن كيفية تكونها، فقام لا يسأل عن علل ما وراء المادة، لأنه لا يوجد شيء ما وراء المادة. ولهذا نص على أنه كلما تقدم العلم أكثر كلما تأخرت فكرة الإيمان بالله، فتكون العلاقة بين العلم وبين الإيمان بالله علاقة عكسية. كلما وقف الإنسان على حقائق الأشياء، علل الأشياء الطبيعية، الأسباب الطبيعية للأشياء، كلما قضية المغيبات والإيمان بالله ماذا؟ انخفضت، فجانب العلم يقوى وقضية الإيمان بالله تهبط. كلما تطور علم الإنسان كلما قضية الإيمان بالله أصبحت متأخرة عن ذهن الإنسان، بعيدة عن تصور الإنسان. ولهذا قالوا أساسا برهان النظم لا يمثل شيئا بالنسبة لنا، لأن برهان النظم كان في مرحلته الإلهية يرجع هذا النظام وهذا التنسيق إلى مصدر غيبي هو الله تبارك وتعالى. بعد تطور العلم واكتشاف العلم أرجع هذا النظام إلى أسبابه الطبيعية، لهذا لا يعتمد على برهاننا. إذن إرجاع الأشياء إلى أسبابها الطبيعية هو حصر المعرفة بطريق واحد، هو الطريق الحسي فقط. إذن الشيء غير المحسوس لا طريق إلى معرفة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذن إذا حصرنا المعرفة بالطريق الحسي فقط، ما هو في نطاق الحس يثبت، ما هو في طريق الحس يتعرف عليه. إذن ما هو خارج عن نطاق الحس ماذا سوف يكون؟ هنا احتمالان، إما أنه ينفى أو لا يثبت، والاحتمال الثاني، وإما لا سبيل للتعرف عليه. في الحقيقة أصحاب الاتجاه الحسي يقولون بالاحتمال الثاني، ما وراء الحس لا نريد أن نقول بأنه لا وجود له. لماذا؟ لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وبما أنه خارج عن إطار الحس ينفى أو لا ينفى؟ لا ينفى، لأنه متى ننفي الشيء أو نثبت الشيء؟ إذا أحسسنا به. أما إذا كان الشيء هو خارج عن إطار الحس، إذا لا مجال لا إلى نفيه ولا إلى إثباته. لهذا هم يعترفون بأن ما هو خارج عن حس الإنسان وحواس الإنسان لا مجال لا إلى نفيه ولا إلى إثباته. إذن قالوا لا مجال إلى التعرف عليه، يعني لا سبيل للعلم به، لأن طريق العلم محصورا بالحس، وما هو وراء الحس ووراء المادة ووراء الطبيعة لا سبيل للعلم به. التفت لهذه النقطة جيدا. إذن أصحاب المنهج الحسي يقولون نحن عندما نقول لا يوجد ما وراء المادة لسنا بصدد نفي أو إثبات، لأن إثبات شيء يكون عن طريق الحس، ونفي شيء أيضا يكون عن طريق الحس، والمفروض ما وراء المادة لا تصل يد الحس إليه. فإذا لم يشعر لم يحس بما وراء المادة، إذا لا مجال لا إلى نفيه ولا إلى إثباته. إذن ماذا يقولون؟ يقولون لا سبيل للتعرف عليه، وهذا كفيل بإبطال نظرية الرؤية الكونية الإلهية. نحن في مبدأ الواقعية ماذا قلنا؟ قلنا فقط يجب الإيمان بمبدأ الواقعية، أو يجب الإيمان بأن العقل له قدرة الوصول إلى الواقعية، بأن العقل أيضا له قدرة الوصول إلى الواقعية. يعني الواقعية، قضية الإيمان بالواقعية تمثل مجموع أمرين، وجود الواقعية والتعرف والعلم بتلك الواقعية. هم قالوا تلك الواقعية محصورة بالحس، ما هو واقع ما له تحقق ما يمكن الوصول إليه فقط الأمر الحسي، غير الأمر الحسي لا سبيل للتعرف عليه، لأن المصدر الوحيد للتعرف، المنهج الوحيد للمعرفة هو المنهج الحسي التجريبي. الأمر الرابع، يترتب على أصالة الحس أو على المنهج الحسي أنه لا سبيل للتعرف لا على مبدأ الوجود وهو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه أمر وراء الحس خارج عن المحسوسات، الله لا يحس. وأيضا لا سبيل للتعرف على المعاد، لأن المعاد من المغيبات غير المحسوسة، ولا سبيل للتعرف على مبدأ النبوة. لماذا؟ لأن النبوة هي وحي من قبل الله تبارك وتعالى، والوحي أمر غيبي. إذن الاعتماد على المنهج الحسي وحصر المعرفة في المنهج الحسي المعبر عنه بأصالة الحس ينكر من حيث المعرفة، ينكر التعرف على التوحيد والنبوة والمعاد، وهذا معناه بطلان القول بالرؤية الكونية الإلهية. وحصر الماء وحصر الرؤية في الرؤية الكونية المادية. الأمر الخامس، إذا حصرنا المعرفة في الحس، هل معنى ذلك أنهم ينكرون القوة العاقلة التي بها يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية؟ إذا حصرنا طريق المعرفة في الحس، هل معنى ذلك إلغاء دور العاقل، إنكار العاقل؟ هم من العقلاء، لا ينكرون العاقل والقوة العاقلة. إذا ما معنى كيف نوفق بين أصالة الحس بمعنى حصر المعرفة في الطريق الحسي وبين الإيمان بالقوة العاقلة؟ قالوا بأن القوة العاقلة ليست إلا بمثابة جهاز تقوية، تماما كالنظارة. النظارة عدسات العين ليس دورها إلا تقوية البصر، بمعنى أن عدسة العين لا تدرك شيئا يغاير ما تدركه البصر. ما تدركه العين الحاسة هو الذي تدركه النظارة، لا أن النظارة تدرك شيئا لا تستطيع تدرك شيئا مغايرا لما يدركه الحس. هي بمثابة جهاز تقوية، بمعنى أن النظارة تعين العين الباصرة على أن يكون الإدراك بنحو أفضل وأكثر وضوحا، ليس أكثر. لا أن النظارة تدرك شيئا مغايرا لا تدركه العين الباصرة. كذلك العقل يساعد يقوي جهاز الحس، لا أن العقل يدرك شيئا مغايرا لما يدركه الحس. القوة العاقلة تعين الحس على أن يكون الإدراك بشكل دقيق ليس أكثر، فدور العقل دور جهاز تقوية، إما أن ينظم أداة الحس أو أنه يقوي إدراك الحس. إذن نحن لا نريد أن نلغي دور العقل، العقل له دور، ولكن معنى أن للعقل دور هو أنه يعين الجهاز الحسي على أن يكون الإدراك بنحو دقيق ليس أكثر، لا أن العقل يدرك حقائق خارج عن نطاق الحس، بل ما يعرف هو في نطاق الحس ليس أكثر. توجهتم إلى هذه الفكرة؟ هذا الأمر الخامس. تلخص من ذلك أن المنهج التجريبي، أن المنهج الحسي يحصر المعرفة فقط وفقط في نطاقها الحسي، لا سبيل للتعرف على الأشياء إلا عن طريق الحس فقط، فلا يوجد شيء هو خارج عن نطاق الحس. هذه النزعة الحسية طرحها القرآن في مواضع متعددة، هذه النزعة الحسية أي جعل المعرفة فقط وفقط محصورة في إطار الحس هو الذي جعل وأدى بهؤلاء ينكرون الله تبارك وتعالى، ينكرون وجود النبوة، ينكرون وجود المعاد. لهذا كان في كثير من هؤلاء يطالبون الأنبياء بأمور حسية. لماذا؟ لأن النزعة عندهم نزعة حسية. تارتان يطلبون رؤية الله لأنهم لا يؤمنون، لا يعتقدون بالإيمان بما هو خارج عن نطاق. تارة يطلبون رؤية الله، تارة يطلبون رؤية الملائكة. القرآن يفصح عن ذلك في موارد متعددة. لاحظ مثلا هذه الآية المباركة في سورة الفرقان آية 21، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. إذن طلبوا رؤية الملك وطلبوا أن يروا الله تبارك وتعالى. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لماذا؟ لأن سبيل التعرف، سبيل الإيمان جعلوه محصورا بالحس، فنريد أن نؤمن بشيء محسوس، أن نرى ربنا رؤية بصرية محسوسة. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. القرآن يقول يوم يرون الملائكة. القرآن يجيب يقول أما رؤية الله تبارك وتعالى فهي مستحيلة في جميع عوالم الإمكان، وأيضا حتى يوم القيامة الرؤية الحسية لله مستحيلة لا تدركه الأبصار. أما رؤية الملك يمكن رؤية الملك، ولكن ليس عبر الوسائل المادية. ولهذا القرآن يقول يوم يرون الملائكة، لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة، إذن هناك رؤية للملائكة، ولكن ليس عبر هذه الحواس. ولكن الله تبارك وتعالى لا يرى مطلقا، لا تدركه الأبصار. إذن السبب في عدم إيمانهم هو هذه النزعة الحسية، أنهم لا يؤمنون بشيء إلا ما كان محسوسا. ما هو خارج عن نطاق الحس يصعب التصديق به. أيضا في آية أخرى من سورة الجاثية، لاحظ قوله تعالى في الآية 25، الله تبارك وتعالى يقول آية 25، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم. سبب إنكار مبدأ المعاد هو عدم التصديق بما وراء الحس. نريد أن نرى الآباء ترجع أمام أبصارنا مرة أخرى. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم. بل القرآن يصور أعظم من ذلك. القرآن يصور أن حتى بعض الذين آمنوا بالله ما زالت النزعة الحسية موجودة في أعماقهم. قوم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام آمنوا بموسى، صدقوا بنبوته، لكنهم بمجرد أن غاب عنهم موسى، السامري ماذا فعل؟ صنع إلها حسيا. هنا رجعوا إلى نزعتهم الحسية فآمنوا به، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله، وآمنوا به بعجل السامري. لاحظ، مع أنهم آمنوا وأقروا بنبوة نبي الله موسى، ولكن ما زالوا يريدون إلها محسوسا يتعاطون معه يرونه. إذن رجع الإنسان إلى نزعته الحسية، لأنه متعود على أنه لا يؤمن إلا بما هو محسوس. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يسألك أهل الكتاب، لاحظ حتى فرعون، فرعون طلب من هامان أن يبني له صرحان ليرى الله تبارك وتعالى. إذن هذه النزعة الحسية موجودة، وهي التي تعيق الإنسان في أن يؤمن بالله ويؤمن بالمعاد ويؤمن بالنبوة. ولهذا حتى في أيامنا بعض الذين يؤمنون بالله هناك يعرضون جملة من الشبهات، وهي التي يعبر عنها القرآن الكريم نقلا عن هؤلاء، قالوا أساطير الأولين. هناك اتجاه أنه ما يطرحه القرآن الكريم يمثل أسطورة، يعني القرآن يطرح أسطورة لا حقيقة لها لا واقع لها لأهداف معينة، وإلا بعض ما يطرح في القرآن هو أسطورة يقول. وهذا الكلام طبعا باطل. إذن لاحظ كيف يؤثر المنهج الحسي في عدم الاعتقاد بما هو وراء الحس من الله تبارك وتعالى والمعاد والنبي. هذا هو المنهج الحسي. إذا لاحظنا هذا المنهج الحسي نقول في المقام: الرؤية التي تعتمد على المنهج الحسي تسمى بالرؤية الاعتقادية أو الرؤية الكونية العلمية التجريبية، وإذا كانت تعتمد على المنهج العقلي تسمى بالرؤية العقلية، وإذا كانت تعتمد على المنهج التعبدي النقلي تسمى بالرؤية النقلية. إذن الرؤية التي تؤسس على أساس الحس وعلى أساس التجربة يطلق عليها بالرؤية الكونية التجريبية أو العلمية. هذا هو المنهج الأول، وهو المنهج التجريبي. الكلام في تقويم هذا المنهج: لا إشكال بأن الحس يمثل أحد مصادر المعرفة البشرية، وهذا صريح القرآن الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. والسمع والبصر أداتان حسيتان. أداة الحسي وأداة البصري وأداة السمع أداتان حسيتان زود الله تبارك وتعالى بهما الإنسان لأي شيء؟ للعلم والمعرفة. وجعل لكم السمع والأبصار. والأفئدة هي الأداة الأخرى وهي أداة العقل. إذن لا إشكال بأن الحس يمثل أحد مصادر المعرفة البشرية، ولكن حصر المعرفة في المنهج التجريبي الحسي هذا ما لا يمكن قبوله. لماذا؟ نحن ما نبحثه هنا وما بحثنا سابقا كله من أجل تأسيس رؤية كونية. تأسيس رؤية كونية يعني تأسيس رؤية معرفية. ما هي خصائص تلك الرؤية المعرفية؟ أهم خصوصية لتلك الرؤية المعرفية أنها على نحو القضية العلمية. نحن قلنا: لماذا يبحث الإنسان؟ دوافع البحث نحو المعرفة. إذن هناك دوافع تدفع الإنسان نحو المعرفة، نحو المعرفة، نحو تصور المعرفة، أو نحو التصديق، نحو التصديق والإيمان والاعتقاد. الاعتقاد بقضية المعرفة، بقضية الواقعية على نحو القضية العلمية، ما معنى القضية العلمية؟ تتقوم القضية العلمية بخصوصيتين. الخصوصية الأولى خصوصية الشمولية والعمومية، والخصوصية الثانية خصوصية الضرورية والثبات وعدم الانفكاك والزوال. هذا ما يصطلح عليه بالقضية العلمية. اقرأ منطق الشيخ المظفر، اقرأ شرح الشمسية، اقرأ الحاشية، اقرأ تهذيب المنطق، لا تجد ذكرا لشيء يسمى بالقضية العلمية. القضية العلمية قضية تبحث في نظرية المعرفة. القضية العلمية شيء، القضية المنطقية شيء آخر. خصائص ما يقوم القضية العلمية: أولا الشمولية والعمومية، ثانيا الثبات والضرورة. كيف؟ التفت جيدا، نحن عندما نريد أن نؤسس رؤية معرفية ونصدق بها ونؤمن بها، هذا مما يتولد عن العقل، فالعقل يدفع الإنسان نحو التصديق بهذه المعرفة. هذه المعرفة ما هي خصائصها؟ أهم خصوصية هي اليقين، واليقين بمعنى عدم الزوال. والحس يفقد صلاحية الكشف عن الضرورية أو إعطاء حكم الضرورية والثبات. لماذا؟ التفت جيدا، عندما أضع يدي على هذه النار فماذا أقول؟ أقول هذه النار حارة. الحكم على هذه النار بأنها حارة، هذا يمكن زوال هذا الحكم أو لا يمكن زواله؟ يمكن زواله. لماذا يمكن زواله؟ لأنه يمكن أن الحس في يوم من الأيام تضع اليد على هذه النار فقد لا تدرك الحس أنها أخطأت اليد الحاسة، كانت تدرك حرارة هذا الماء بعد ذلك وضعنا اليد في هذا الماء فلم ندرك حرارة هذا الماء. الآن عندما وضعت يدي على هذا الماء قلت هذا الماء حار، ولكن هذا الحكم يتصف بالبقاء والأبدية والضرورية أو يمكن أن يزول؟ يمكن أن يزول بتغير الحس، بتغير الظروف والمواضع التي تحيط والأوضاع التي تحيط بالحس. إذن يمكن أن يزول هذا الحكم. سؤال: متى يمكن أن لا يزول؟ متى لا يزول هذا الحكم؟ إذا قلنا بأن هذا الماء إما حار وإما غير حار، إذا أبطلنا عدم الحرارة أدركنا أنه حار. إذن هو اعتمد على قضية استحالة اجتماع نقيضين وارتفاع النقيضين. أقرب مثال آخر: إذا نظرت إلى هذا الكتاب هنا بالنظري بواسطة الحس، ماذا أقول؟ أقول هذا الكتاب موجود، الحكم على هذا الكتاب بأنه موجود يزول أو لا يزول؟ يمكن زواله أو لا يمكن زواله؟ يمكن أن يزول. ربما توهم الإنسان أنه موجود، ربما لم تدقق الباصرة في الشيء. إذن متى أقول هذا الكتاب موجود ويستحيل أن يكون معدوما؟ هنا لابد أن أوظف حكما آخر، أقول هذا الكتاب إما موجود وإما معدوم، وإذا كان موجودا استحال استحال أن يعدم، إذا كان موجودا استحال أن يكون معدوما. هذا القول إذا كان موجودا استحال أن يكون معدوما، هذا القول أو هذه القضية أدركت عن طريق الحس أو عن طريق العقل؟ عن طريق العقل. إذن لا بد أن ندخل العقل لكي يكون الحس على نحو اليقين، وإلا لو خلي الحس وحده، الحس وحده لا يستطيع أن يقول هذا الحكم المحسوس أو هذا الإدراك المحسوس يستحيل أن يزول. بناء على ذلك نحن عندما نريد أن نؤمن بالله، أن نؤمن بمعرفة، أن نصدق بالرؤية الكونية، نريد أن نصدق برؤية كونية يستحيل زوالها، واستحالة الزوال ينشأ عن الحس أو ينشأ عن العقل؟ ينشأ عن العقل. إذن الحس ليس قادرا على تحقيق هذا المعنى وهو استحالة. فإذا كان الحس ليس قادرا على ذلك، إذن لا سبيل للحس لتأسيس رؤية كونية، لأن الرؤية الكونية أحد خصوصياتها أنه يستحيل زواله، وهذا معنى أنها قضية علمية يستحيل زوالها، والحس ليس قادرا على إدراك هذه الخصوصية. الذي يدرك خصوصية استحالة الزوال هو مصدر العقل دون الحس. إذن أول إشكال يوجه إلى المنهج الحسي، إلى المنهج التجريبي، أنه أساسا لا يصح أن يعتمد عليه في الوصول إلى رؤية كونية. فإن قلت لا يمكن له أن يؤسس رؤية كونية مادية، نقول حتى الرؤية الكونية المادية من أحكامها استحالة زوالها، يعني التصديق ثابت يستحيل أن يزول. استحال الزوال هذه الرؤية من مدركات العقل وليس من مدركات الحس. التفت لهذا الإشكال الدقيق على المنهج الحسي. إذا نحن لا نريد أن نقول رؤية إلهية، نقول أي رؤية كانت يجب أن تتصف تلك الرؤية الكونية، سواء كانت مادية أو كانت إلهية، يجب أن تتصف الرؤية الكونية باستحالة، وهذا معنى الضرورة، وهذا معنى أنها قضية علمية يجب أن تتصف باستحالة الزوال. جيد، استحالة الزوال من مدركات الحس أو من مدركات العقل؟ من مدركات العقل وليس من مدركات الحس. لماذا الحس ليس قادرا على إدراك استحالة الزوال، على إدراك الثبات، على إدراك الضرورة والعمومية؟ نقول لأن إدراك الثبات إنما يقوم على قانون التناقض، بحيث يقول إذا كان موجودا استحال أن يكون معدوما، وقانون التناقض مصدره العقل وليس الحس، ليس مما يحس. تلخص أن أول إشكال يرد على المنهج الحسي أن المنهج الحسي ليس قادرا على تأسيس رؤية كونية بغض النظر كانت مادية أو كانت إلهية. هذا الإشكال إشكال دقيق لم نتعرض إليه في بداية المعرفة. هذا هو الإشكال الأول. تبقى هناك بقية إشكالات تأتينا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.